بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذا اليوم الذي هو حسب الروزنامة يوم 12 من شهر رجب، وحسب الموازين الشرعية إلى الآن يوم 11 من شهر رجب، وبناء على ذلك نحن نعيش في ذكريات الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الذي ولد في يوم 13 من شهر رجب، وولادته كما تعلمون كانت في بيت الله الحرام. أما أن الإمام ولد في بيت الله الحرام فهذا لا يشك فيه التاريخ، ويقول الراوي المنقول عنه بعدة طرق أن الإمام سلام الله عليه ولد في البيت عندما كانت أمه فاطمة بنت أسد تطوف حول البيت، فجاءها المخاض في وقت الطواف. فكما تعلمون أن مشكلة حدثت وقد تحدث، المرأة في السيارة أو في الطائرة في مكان ما تشعر بآلام الحمل، حينما شعرت بآلام الحمل حسب نقل الراوي وقفت أمام البيت ودعت الله سبحانه وتعالى أن يسهل عليها الحمل والولادة، وناشدت ربه وأكدت في العبارة المنقولة عنها أنها لا تؤمن إلا بالله الواحد الأحد. وكما تعلمون أن الإيمان بالله الواحد كان قبل الإسلام، وكان في الجزيرة أيضا موجودا قبل الإسلام، ولكن عند نفر قليل من الناس. دين الجزيرة كان دين التوحيد، أو حسب تعبير القرآن دين الإسلام، حتى من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام ملة أبيكم إبراهيم كما يقول القرآن، هو سماكم المسلمين من قبل. ولكن الجهل والمصالح والغايات والأهداف المادية سوهت معالم الإسلام، فغيرت العقيدة وغيرت الشريعة أيضا. ففي باب الحج كما تعلمون كانوا يحجون بالشكل الغريب في وقت الحج، كانوا يغيرون الأحكام، يؤجلون الأشهر الحرم وغير ذلك من الأعمال الشاذة التي تؤكد أنهم غيروا معالم الدين. حتى الإيمان بالله الواحد، كانوا مؤمنين بالله ولكن يذكرون له شريكا. فكانوا يعتبرون ان الاصنام التي تعلموها من الغير من الاغراب، لان العرب كانوا مؤمنين بالله في الجزيرة، حينما كانوا يسافرون الى الشام مثلا فيجدون هناك صنما باسم هبل، يستأنسوا فيأخذون ويصنعون صنما شبيها بهبل ويسموه هبل ويحطوه في المعبد الاساسي الذي هو الكعبة. وهكذا ازدادت الاصنام، وكل قبيلة كان لها صنم. ثم ازدادت ايضا، فكانوا يصنعون الصنم من الخشب ومن الخبز ومن التمر، وحينما يجوعون يأكلون كما تعرفون. وهكذا ازدادت الصنمية بينهم. وإلا فأهل الجزيرة كلهم كانوا مؤمنين بالله، ولكن أي الله؟ الله الذي له شريك وله نظير وله بنات وله جماعة وله أرحام وله قبيلة. فكرة الصنمية كانت سائدة، والقرآن الكريم حينما ينقل استنكاره على عبادة الأصنام ينقل عنهم أنهم كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الإيمان بالله كان موجودا عندهم، ولكن إيمان مشوه. في تلبية الحج نحن لا نقول لبيك لا شريك لك الآن نغسل النحل، كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كانوا يعتبرون لله شريك. وهكذا الإيمان بالله الواحد تحول إلى الإيمان بعدة آلهة، وقد كثر عددهم حسب كثرة الرغبات والأهداف، فكل كان يعبد صنما كما يريد. يعني واحد يستأنس بأن يصنع الصنم بشكل الحيوان فكان يعمل، واحد كان يعمل صنما بشكل المرأة كان يعمل، وهكذا. واحد كان يعجب بصنم بالشكل الفلاني كان يعمل. يعني كان الله والمعبود الذي هو خالقهم كان مخلوقا لهم. يعني الانسان يفكر كيف بده يعمل صنم فيعمل. فهم كانوا يعبدون مخلوقاتهم ومصنوعاتهم. ولهذا الآيات والروايات التي تؤكد تحاول تنظيف هذا الإيمان وتكفير الإيمان. فسورة قل هو الله أحد التي تؤكد على أنه الله الصمد غير محتاج، ملان لا يحتاج إلى شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فالتأكيد لأجل القضاء على فكرة أنهم كانوا يقولون أن ملائكة الله بنات الله. كانوا يعتقدون في الجزيرة المسيحيون منهم أن المسيح هو ابن الله. كانوا يعتبرون بعض القبائل من أرحام الله. كانوا يعدون الأصنام شركاء وأكفاء وجماعة الله. فقل هو الله أحد ينفي. والآيات أيضا تؤكد بأن الله سبحانه وتعالى ما فوق فهم البشر. الله مش ذلك الذي أنت تتصوره بذهنك. الحديث الشريف يقول كلما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه فهو مخلوق لكم مردود اليكم. انت لا تتمكن ان تتصور حقيقة خالقك لانه فوق مستواك. انت كل ما فكرت وكل ما صنعت وكل ما وصلت اليه وكل ما تقدمت في العلم والفلسفة والصناعة وكل المعطيات البشرية، كل هذه الاشياء مخلوق لك، مصنوع لك. فالتوحيد تسوح في الجزيرة، ولكن بقي هناك اناس قليلون يؤمنون بالله الواحد لا شريك له، منهم اباء النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم بعض ارهامه، منهم خديجة سلام الله عليها. هؤلاء كانوا معروفين في الجزيرة بالحنفاء، الدين الحنيف، دين ابراهيم، الحنفاء كانوا يسمونهم، وما كانوا يعبدون مع الله الها اخر. ولهذا بالرغم من ان بني هاشم كانوا كبار القوم وسادة القوم والمشرفون على الكعبة، ما كان لهم صنما في الكعبة، دليل لانهم ما كانوا يعبدون كقبيلة صنما اخر ومعبودا غير الله سبحانه وتعالى. فاطمة بنت اسد في هذه الكلمة المنقولة عنها يظهر تماما منها انها لا تؤمن الا بالله الواحد، وتطلب من الله الواحد ان يسهل عليها الحمل ويسهل عليها الولادة. فيقول عباس ونفر اخر من الذين كانوا ساكنين في مسجد، يعني جالسين في المسجد، في مسجد الحرام، انهم شعروا ان فاطمة دخلت الكعبة بشكل غير طبيعي. كيف دخل؟ التفاصيل غير معروفة، لان الدخول في الكعبة ما كان امرا سهلا، لان الكعبة كان لها باب ولا يزال، وباب الكعبة مرتفع عن الارض، لا يمكن للانسان العادي في حالة الصحة ان يفوت في الكعبة الا اذا جعل درجا وطلع من الدرج ودخل، والباب مقفل مسكر. كيف المرأة الحامل الضعيف مع عدم وجود المفتاح والدرج كيف تمكنت ان تدخل في الكعبة بشكل غير طبيعي؟ هذا تفاصيله غير موجودة عندنا، ولكن دخلت في الكعبة وولدت هناك امير المؤمنين سلام الله عليه. وليس هناك احد غير الامام ولد في الكعبة. اعداء الامام الذين كان لهم مجال واسع طوال التاريخ في تسليه الاحاديث الواردة عن الامام، حكام العالم الاسلامي الذين كانوا يستأجرون الضمائر ويوظفون الرواة لتزوير الاحاديث وتسليهها ووضعها، حاولوا ان يعلقوا وان يردوا وان يذكروا امثالا لفضائل الامام ومقامه. اختلقوا صفة اخرى، قالوا انه في الكعبة ولد شخص اخر اسمه حكيم بن حزام. هذا الرجل الذي قيل انه ولد حديث موضوع مزور، لانه لا ينقل ولادة حكيم بن حزام احد الا المتأخرون الذين يحاولون ان يدسوا ويذكروا وينكروا فضل الامام. وحكيم بن حزام رجل ضعيف الايمان، كان يتقاضى الزكاة من فئة المؤلفة قلوبهم، يعني كان ضعيف الايمان ولا قيمة له ابدا. ولهذا هذه المنقبة سبحان الله خصصها الله سبحانه وتعالى بامامنا امير المؤمنين سلام الله عليه. كما ان مقتل الامام ايضا كما تعلمون في المحراب، فالامام اصيب بالجرح المميت الذي طغى عليه بواسطة ابن ملجم في المحراب. فحياة الامام بدأت في بيت الله وانتهت في بيت الله. حياة الامام بين هذا المبدأ وذلك المنتهى كلها سجود وعبادة وخدمة لله. يكفي ان نعلم انه هو الذي حطم الاصنام بامر رسول الله، وهو الذي حطم الاصنام الاصطناعية، هو الذي قضى على كبار المشركين في الحروب وعلى كبارهم في المجتمعات. امير المؤمنين سلام الله عليه خلق بهذا الشكل وتمكن ان يكون عند اداء رسالته فادى واجبه. مولد الامام هذا في الكعبة ونهايته في المسجد. وحياته كما تعلمون حياة مليئة بالحركة والخير والسعي والفضل. ونحن مهما قلنا ومهما تحدثنا عن الإمام لا يمكننا أن نؤدي بعض التعبير والتفسير عنه. ماذا نقول في رجل كما يقول ابن أبي الحديد أنكر أصدقاؤه فضائله خوفا وأعداؤه طمعا وحسدا، ومع ذلك مش متذكر العبارة بالتفصيل، ظهر بين زين وزين ما ملأ الخاصتين كما يقولون. والحقيقة ان الامام في كل حقل من الحقول له منافذ لا يمكن ان توصف. في باب علمه كما نعلم مدينة العلم بابها امير المؤمنين سلام الله عليه. في باب العدالة والاستقامة والحكم بالحق يقول رسول الله اقضاكم علي، ويقول انا ميزان الاعمال وعلي لسانه. في باب الحكمة كما نجد في خطبه وفي تعاليمه ما نجد من الفضل والعلم والينابيع المتينة القوية الوافرة التي تملأ حياة المسلمين خيرا وبركة. في باب الشجاعة ماذا نقول عنه؟ في باب الكرم يقول عدوه لو كان له بيتان احدهما من كبر اي الذهب والاخر من كبن لنفد كبره قبل كبنه. وهكذا في جميع الحقول يقف الانسان امام امير المؤمنين سلام الله عليه ولا يدري ماذا يقول. يقول احد المعاصرين من الخلفاء لو ان البحر مداد والاشجار اقلام والانس كتاب والجن حساب لما احصوا فضائلك يا ابا الحسن. تعرفون من الذي يروي هذا الحديث؟ في كتاب علي والخلفاء الشيخ نجم الدين العسكري حفظه الله وأيده ينقل هذا الحديث عن أكثر من 10 طرق عن الخليفة الأول أبو بكر. هو الذي يقول هذه الكلمة. وهكذا يقول بنفس النقل عن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب حينما يقول ان العلم قد قسم 10 اجزاء وقد اختص علي بتسعة منها وشارك الاخرين في الجزء العاشر. حديث ايضا عن عمر بن الخطاب. وهكذا نجد انه حينما كان يظهر ويتجلى يقف امامه الصديق والعدو باعجاب واحترام. يقول معاوية في رسالة له لمحمد ابن ابي بكر يعبر عن الامام اننا في ايام رسول الله كنا ننظر الى علي كالنجم او كالعيوب. في عبارة اخرى متى قوبل باحد سلام الله عليه. وهكذا جميع حياته وجميع سعيه وجميع لحظاته كانت في سبيل الخير وفي سبيل الكمال وفي سبيل التقرب الى الله. ما هو انتاجه؟ ماذا نقول؟ لحظة من حياته ضربة علي يوم الخندق تعادل عبادة الثقلين. لحظة من حياته يعني ضربة واحدة. فهذا الزلمة في خلال 63 شو عمل؟ قال لي لحظة من حياته تعادل عبادة الثقلين والآخرين والباقي من أوقاته ماذا لكيف وأديت له مقام عند الله سبحانه وتعالى. جهاده جهاده مستمر وعبادته مستمرة. سمعتم ما يقول علي بن الحسين سلام الله عليه حينما أكد عليه بعض أصحابه بأنك تكثر من الصلاة والتهجد والخشوع والعبادة عند الله وأنتم من أهل بيت سخركم الله كثيرا. يطلب كتاب علي وصحيفة علي ثم يقرأ ويقول من مثلك يا أبا الحسن. ليله متواصل بنهاره. جهاده وسعيه وشجاعته يبدو من انه ما كان يوفر لنفسه شيئا. في نصيحته لابنه محمد ابن الحنفية حينما كان يبعثه للقتال في واقعة الجمل يقول له بعض نصائحه. هذه النصائح تبين نفسية الامام وطريقة عمله. عض على نواجذك، ثبت قدمك، انظر الى ما وراء الفوز. ثم يقول اعر الله جمجمتك، اعر الله جمجمتك. هكذا كان يمشي علي يمشي ويعتبر ان جمجمته امانة واعارة لله لا يوفر. لا ابالي اوقع الموت علي ام وقعت على الموت. وهكذا نجده في واقعة الاحد كما يقول بعض الاثار. يقول الامام سلام الله عليه في واقعة الاحد تفقدت ما حولي فما وجدت رسول الله. فقلت في نفسي سبحان الله اين هو؟ هل هرب وهو لا يهرب؟ هل صعد الى السماء؟ ما كان ذلك منتظرا. هل قتل؟ امام هذا التساؤل وقفت مضطردا فكسرت غماد سيفي وهذا معناه الاستماتة. فتفقدت القوم فوجدتهم متجمهرين في مكان فقلت هنالك الموت لانه يريد ان يموت. فهجمت عليهم وفرقتهم كالجراد المنتشر فوجدت رسول الله ملقى على الارض مغمى عليه. بهكذا خرج وجهاد رجع علي عليه السلام من واقعة الأحد وعلى جسمه 36 جرحا يدخل من أحدها الفتيل ويخرج من الآخر. يقول الراوي: زرناه وعدناه مع رسول الله، فدخلنا عليه فوجدناه مفروشا على النفع كأنه مزقة من اللحم مقطع لا يمكن وضعه على الفراش، وضعوه على الجلد نفع. يقول: بكى رسول الله من وضع الإمام وقال له: يا أبا الحسن، ما جزاء من جاهد في سبيل الله وقدم مثل ما قدمت؟ وهم في المجلس نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد، والجهاد هذا إعادة للاعتبار للمسلمين بعد فشلهم في واقعة الأحد لأنهم انكسروا. نادى بالجهاد تعبيرا عن قوة معنويات المسلمين واستعدادهم، وتضعيفا لمعنويات الكفار. حينما نادى بالجهاد أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: وأنا معك يا رسول الله. قال له: يا أبا الحسن، أبمثل هذه الحالة؟ قال: نعم، بأبي أنت وأمي، والله لو حملوني على الأكتاف لما تركتك لحظة. هذا جهاده وسعيه والتفاني في سبيل الإسلام وفي سبيل الدفاع عن الإسلام، وإخلاصه في العمل كما سمعتم أكثر من مرة في واقعة الأحزاب. ما أراد أن يقتل عمرو بن عبدود العامري إلا مخلصا لله، لا يشرك في عمله هذا غضبه وانتقامه واستياءه من تصرفات البطل العامري الذي أهان الإمام حينما جلس على صدره. هذا هو زاوية أو أضواء أو لمحة من وجود الإمام سلام الله عليه. وإذا قلنا كل ما قلنا لا ينتهي، ولكن أريد أن أقول شيئا. الإمام عظيم عظيم، حتى أن الذي نقل عن رسول الله في واقعة المعراج أني وجدت فطارا من الجمال يحملون على أكتافهم كتبا كثيرة، فسألت: ما هذا؟ قالوا: كتب في فضل علي. سواء كان هذا صحيحا أو لم يكن صحيحا، ولكن هل أنت تعلم أننا لو جمعنا الكتب التي ألفت بالإمام من تاريخ حياته إلى يومنا هذا باللغات المختلفة في العالم كم كتاب يصير؟ وإذا نريد أن نحمل هذه الكتب على الجمال، ما بده قصار من الجمال؟ حتما ليس شيئا مستغربا. الإمام عظيم جدا، يكفي شهادة الرسول في حقه: علي مع الحق والحق مع علي يدور معه أينما دار. يكفي أن عبر عنه القرآن الكريم بنفس محمد ومحمد خير البشر. يكفي كل هذا، ولكن ما لنا وللإمام؟ نحن كل ما قلنا في مدح الإمام وكل ما ذكرنا في مدحه وكل ما كرمناه يبقى مجال التساؤل: ما يخصنا؟ ماذا يهمنا؟ ما لنا ولعلي بن ابي طالب؟ ما لعلي بن ابي طالب ونحن؟ هل يكفي اننا نحبه؟ الحب وسيله تسهل لنا متابعته، ولكن هل الحب هو كل شيء؟ إذا اكتفينا بالحب هل يكفي هذا؟ كلا، بالعكس المسؤولية تبقى أكثر وأقوى، لأن الإنسان الذي يحب الإمام إذا ما عمل مسؤول أكثر من المسؤولية التي الشخص الذي لا يحب الإمام أو لا يعرفه. نحن في الحقيقة جعلنا الإمام عظيما ثم وضعناه في واجهة، فبضاعة نعتز به فقط. أما نحن فيه من غير شر، نحن نسمي عليا إمام، وعلي إمام. ما معنى الإمام؟ الإمام إمام الجماعة ماذا يعمل؟ إذا كبر فرشة أو إذا ركع فرشة أو إذا سجد فسجده، مش هذا الإمام؟ علي بن أبي طالب الإمام يمشي من هذا الخط، ونحن نمشي من هذا الخط ونقول أنه إمام، هذا كذب وافتراء. الإمام في اللغة يعني ميزان زيلة، يعني وسيلة لاستقامة الحائط. علي بن أبي طالب وسيلة لاستقامتنا، القسطاس المستقيم. قصر تفسير الآية الكريمة، شو معنى القسطاس؟ يعني نحن إذا بدنا نزن السكر والرز نزنه بالميزان، لكن إذا بدنا نزن الحرارة بأي شيء نزنها؟ بالميزان الحرارة. إذا بدنا نزن الإنسان بأي ميزان نزنها؟ نزنه تعليم أبي طالب. ونحن من أتباعه، نحن من جماعته، نحن محسوبين عليه. إذا واحد دخل في لبنان بده يعرف علي بن أبي طالب، بده يعرف علي بن أبي طالب من خلال جماعته مش من خلال الكتب. شو بيقولوا له؟ يقولوا هم جماعة، جماعة الإمام علي بن أبي طالب. بينك وبين الله، هل وضعنا الحقيقي يشرف الإمام؟ إخواني، نحن في لبنان المعرض للمذاهب والأديان، نمثل علي بن أبي طالب. إذا نحن محفوظين عليه وما كنا له، في الحقيقة مش بس وجودنا ليس زينا عليه، لا، بل شين عليه. الإمام يعني القدوة، الإمام يعني النموذج، الإمام يعني المثال. فهل نحن في حياتنا نتشبه بالإمام؟ يوم المولد يتم علينا، ونحن في خلال هذا اليوم ننظر إلى وجه علي المشرق من جديد، ونطمئن، وأمامنا ألف مشكلة، ولا نشك أن عليا لو كان بيننا وهو بيننا دائما بروحه، برسالته، بدعوته، بجهاده، بتعاليمه، بأوامره، لو كان بيننا كان يرضى لنا هذا الوجه الاجتماعي؟ كان يرضى لنا وضعنا أمام إسرائيل؟ كان يقبل منا الظلم؟ هو كان يرضى بهذا الظلم؟ الإمام لو كان بيننا، هل كان يقبل أن طاقاتنا وسعينا وسيفنا وبأسنا يصرف لمصالحنا الخاصة أو لضرب إخواننا وجيراننا من هنا وهنا؟ كان يقبل منا الإمام لو كان بيننا؟ هل كان يقبل أن نظلم أزواجنا، أو أن لا نربي أولادنا، أو أن نتصرف هذه التصرفات هنا وهناك؟ وهو الذي كان يحمل الدرة المعروف الشديدة الثوب، كان يدخل في السوق وينادي الفقه ثم المسجر ثم يتفقد، وإذا وجد مظلوما يقول الضعيف عندي قوي حتى اخذ الحق له، والقوي عندي ضعيف حتى اخذ الحق منه. وهكذا كان يحكم بيننا. علي بن ابي طالب موجود بيننا، هو مش جسم حتى نقول جسمه مات، حقيقته بسلمته بتعاليمه، حقيقته بسيرته بحياته، حقيقته بمواقفه، كله بارز وتبرز امامنا مع المولد. ونحن نقف امام هذه الذكرى، ماذا نعمل؟ ماذا صلتنا بعلي بن ابي طالب اذا ما كان هناك صلة عملية؟ كل حسب ونسب في النار الا حسبي ونسبي، ولا حسب ولا نسب لهم الا عملنا وتقوانا وسعينا ومواقفنا. امام الذكرى علينا ان ننتبه الى ما نتمكن ان نقترب، لصالحنا، لحياتنا، لكرامتنا. ثم اذا ما في شيء من هذا النوع على الاقل لكرامته هو، لانه نحن واقعنا لا يشرف علي بن ابي طالب، وهو الكبير وهو العظيم وهو اب لنا وهو سيد لنا نحبه بكل وجودنا. شهد الله انا لا اشك بان كل واحد منا حينما يفكر يجد نفسه مستعدا للفداء لعلي بن ابي طالب. مش كلكم مستعدين؟ طيب فداء علي بن ابي طالب شو يعني يا جماعه؟ هو مش موجود في جسمه، لكن ما هو اعز منه موجود، دينه، دين رسول الله، تعاليمه، طرقه، مسالكه، سبله، صلاة ربه، صيام ربه، هذا هو. فاذا نحن مستعدين للفداء والتفاني في سبيله، نعتز بالانتساب اليه ونتشرف بذلك، فما لنا ونحن نتجاهل هذا الامام العظيم؟ ما لنا ونؤيد اعداءه؟ مظبوط او لا؟ اعداء علي بن ابي طالب منهم اعداء حدثه، اعداء رسالته، اعداء سيره وخطه، المنافقون اعداء علي، عبدة الاصنام اعداء علي، الفساق والفجار اعداء علي، المتنكرون للاسلام اعداء علي. علي بن ابي طالب تفتكر ان الذي كان يقتل كان يقتل من ثانيه؟ قلت لك عمرو بن عبد داود سب ام الامام وبزغ في وجهه وما قتله، لكن لله كان يقتل، لان يده يد الله وعينه عين الله. علي بن ابي طالب لا يريد منا نحن نسب اعداء، لا يريد ان نقل اعداء، هو ما كان يعتبر لنفسه شيئا، لا يريد من دنياكم، وهو يقول لقد اكتفى من دنياكم بثمرين ومن طعمه بقرصين، يعني لبسين خلقين عتيقين ثمرين. هذا هو لبس الامام، وموفور له لانه كان يشتغل من شان تحصيل هالشيء. فالرجل ما كان يريد من دنياكم شيئا، لا يقول الدنيا اهون عنده من عفة عن، ما يقول يا دنيا غري غيري، ما بيقول هذا. فاذا ماذا كان وراء تحرك الامام وسيره وجهاده ومواصلة ليله بنهاره وتحمله للمشاق والاذى؟ شو كان وراه؟ كان يريد الدنيا؟ لا، كان يريد تقوية هذا الدين الذي يقول والله لو حملوني على الاكتاف لما تركتك لحظة. هذا الرجل هدفه قائم الان. فاذا نحن ضعفنا الاسلام، قللنا من قيمة الاسلام، تركنا الصلاة، تركنا الواجبات، تركنا الموجة العامة للفسق والفجور، نحن ام نعطي السلاح بيد اعداء علي بن ابي طالب حتى يموتوه؟ علي بن ابي طالب ما له ولنا، نحن جماعة اذا كنا مثله، اذا كنا في خطه، اذا مثل ما قالوا انكم لا تستطيعون على ذلك ولكن اعينوني بورع واجتهاد، اذا صلحنا خدته، اذا مشينا في طريق فين نحن من جماعه، والا صلى. وانتم لا ترجون حتما بذلك، لانكم تحبون الامام، وحبه حتما اذا كان مع شيء من المعرفه والوعي يتحول الى تأييده ومشاركته وسعينا في خدمته وتقويتنا لاهدافه وتضعيفنا لاعدائه. هذا هو الخط الذي نستوحي من ذكريات الامام سلام الله عليه. اكتفي بهذا المقدار. وامامنا مناسبة الذكرى غدا بعد الظهر في طرابلس في حي التبانة في حفلة ذكرى للامام سلام الله عليه عند اخواننا في طرابلس. صباح الاحد الساعة 10:30 في الخيام، والساعة 3:30 بعد ظهر الاحد في برج البراجنة. واليوم نحن نكتفي بهذا المقدار من التذكر في مدينة سور، وان شاء الله في مناسبة الغدير نقول ذكرى الامام الكبيرة، ثم امامنا مناسبة المبعث والمعراج والاسرى ان شاء الله للحفلة التي تتناسب مع ذكرياتنا. نسأل الله ان يبارك حياتنا وسعينا ويوفقنا للاستجاء ولأن نكون من جماعته الحقة. السلام عليكم.